الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تحديد معنى المشتق، وقلنا التحديد النحوي يختلف عن التحديد الأصولي، لأن التحديد النحوي للمشتق هو كل لفظ اشتق من لفظ آخر واشتمل على حروفه وبنفس الترتيب، فيكون شاملا لاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم الزمان والمكان والآلة، وكذلك يشمل المصدر المزيد والأفعال جميعا، كلها من المشتقات، هذا التحديد النحوي. ولا يشمل الجوامد، قلنا كالزوج والزوجة والأم والعبد وغير ذلك. أما التحديد الأصولي للمشتق فيقول المشتق نشترط فيه خصوصيتين، الخصوصية الأولى أن يكون شنو؟ جاريا على الذات، يعني منتزع من الذات لاتصافها بالمبدأ ويحمل عليها، ولكن بنحو الاتحاد والهوهوية، يعني المشتق والذات بينهما اتحاد، حتى إما اتحاد كذا وكذا، ذكرنا 4 أو 5 أنواع من الاتحاد حلولي وغير ذلك. المهم نشترط الاتحاد، وبهذا القيد سيخرج المصدر والأفعال، لأننا حينما نقول زيد يضرب فكلمة يضرب التي هي فعل من الأفعال والتي هي مشتق بحسب الاصطلاح النحوي لا تعتبر مشتقا بحسب الاصطلاح الأصولي لعدم وجود الاتحاد بين زيد وبين يضرب أو ضرب أو غير ذلك من الأفعال. زين، إذا كان الأمر كذلك، إذا اشترطنا الاتحاد، فما هي أنواع المشتقات الداخلة في محل كلامنا؟ قلنا في الدرس السابق تدخل جميع أنواع المشتقات التي لها اتحاد مع الذات، فيدخل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وغيرها، كلها داخلة في محل كلامنا. قلنا لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر من إطلاقات عناوينهم للمسألة، حينما عنونوا المسألة قالوا المشتق وجاءوا بها مطلقة، وإذا كانت مطلقة فهي شاملة لجميع هذه الأقسام والمصادر، ولكن صاحب الفصول قال البحث عن المشتق ليس شاملا لجميع هذه الأقسام، وإنما هو مختص باسم الفاعل، والمصدر الذي يكون أو عفوا الصفة المشبهة التي بمعنى اسم الفاعل اللي شنو مثالها؟ رحيم بمعنى رحم، والمصدر الذي هو بمعنى اسم الفاعل ذكرناه في الدرس السابق كتذكرة بمعنى مذكر وتبصرة بمعنى مبصر، فخصص البحث باسم الفاعل وما يلحقه اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وصيغة المبالغة، فجعلها خارجة عن محل النزاع في البحث الأصولي. زين، ثم تساءلنا ما هو منشأ هذا التوهم والتفصيل من قبل صاحب الفصول؟ لماذا توهم ذلك أن البحث مختص باسم الفاعل وما يلحق به وليس شاملا للأمور الخمسة التي ذكرناها الأخرى؟ قلنا أسباب التوهم يحتمل أن تكون شنو؟ ثلاثة. يظهر من كلمات صاحب الفصول أن الأسباب ثلاثة. السبب الأول ذكرناه في الدرس السابق اللي هو شنو؟ تمثيلهم للمشتق دائما باسم الفاعل، فقال لو كان البحث يشمل غيره لمثلوا له، بما أنهم لم يمثلوا إذن البحث مختص باسم الفاعل. جواب ذلك أن التمثيل لا يعني اختصاص البحث بالممثل به، لأن الممثل به يكون أبرز المصادر، ولكن هذا لا يعني أن البحث مختص به. هذا ذكرناه في الدرس السابق. الاحتمال الثاني أو السبب الثاني لهذا التوهم الذي وقع فيه صاحب الفصول، التوهم الثاني هو صاحب الفصول قدس سره ذكر معاني لهذه الأمور التي أخرجها، اللي هي جد الأمور اللي أخرجها خمسة. احفظن جيدا: اسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان. ذكر معان لهذه الأمور الخمسة، طبعا هو أضاف إليها صيغة المبالغة ودمج اسم الزمان والمكان بمعنى واحد، صيغة المبالغة أيضا أضافها. هذه الأمور الخمسة ذكر لها معان، واعتقد أن هذه المعاني التي تصورها هو هي معان متفق عليها، لذلك قال أما اسم المفعول، بدأ باسم المفعول. اسم المفعول لماذا لا يكون داخلا في محل الكلام؟ قال لأنه لا توجد ضابطة كلية وقاعدة عامة في اسم المفعول، لأن اسم المفعول تارة يصدق على المتلبس بالذات، عفوا على المتلبس بالوصف، وعلى ما زال تلبسه، يعني يصدق على الأعم، على المتلبس بالوصف في الحال وعلى الذي كان متلبسا في الماضي، يصدق عليهما معا كالمكتوب والمقتول والمصنوع وغيرها من أسماء المفعول. فإن المكتوب والمقتول والمصنوع يصدق عليه هذا الوصف ولو بعد ألف سنة، لو بعد ألف سنة أيضا يسمى مقتول، يسمى مصنوع ويسمى مكتوب. ففي هذه الأمثلة اسم المفعول يصدق على الأعم من المتلبس في الحال أو كان متلبسا في الزمان الماضي، ولكن بعض أسماء المفعول مختصة بالمتلبس بالوصف في الحال فقط وفقط بالفعل، ولا يشمل من كان متلبسا وزال عنه التلبس. مثلا ككلمة مملوك، كلمة مملوك تصدر على ما، على ماذا؟ على الذي الآن هو مملوك. أما من كان مملوكا في الزمان السابق والآن هو ليس مملوكا، يسمى مملوك أو لا يسمى؟ لا يسمى مملوك. مقدور، مقدور هو اسم مفعول. زين مقدور يعني شنو مقدور؟ الآن مقدور. أما لو كان سابقا مقدورا والآن نحن نعجز عنه هو لا يسمى مقدورا. والنتيجة اسم المفعول على نوعين، تارة يكون صادقا على الأعم من المتلبس بالفعل ومن الذي كان متلبسا وزال عنه التلبس كالمصنوع والمقروء والمكتوب وغير ذلك، وتارة يكون مختصا بالمتلبس بالفعل. إذن فيه ضابطة أو ليس فيه ضابطة؟ إذن ليس فيه ضابطة، ولذلك هو خارج عن محل كلامنا. أما اسم الزمان والمكان فقال صاحب الفصول هو خارج عن محل كلامنا للقطع والجزم بأنه صادق على الأعم من المتلبس في الحال ومن الذي كان متلبسا. يعني بعد ما نحتاج نبحث أنه يصدق على الأعام أو يصدق على خصوص من تلبس فعلا، لا لا، جزما ويقينا وقطعا هو صادق على الأعام. كقولنا مثلا عاشوراء، عاشوراء اسم زمان وهو صادق حتى على عاشوراء التي في وقتنا وزماننا، وكذلك صادق على عاشوراء التي كانت في سنة 61 هجرية. فهذا اسم زمان يصدق على الزمان الماضي وعلى الزمان الحالي وعلى ما يأتي في المستقبل أصلا. حتى في المستقبل إذا جاء يوم العاشر من المحرم شو نسميه؟ عاشوراء. فهو نقطع بأنه موضوع للأعم. طبعا مقصودنا من الأعم واضح إن شاء الله، مو في قبال الصحيح. الأعام يعني الأعام من المتلبس بالفعل أو من كان متلبسا وزال عنه تلبسه. وكذلك اسم المكان كقولنا مقتل، المقتل اللي هو مكان القتل يصدق على المكان أنه مقتل قبل 1000 سنة، والآن أيضا يصدق عليه أنه جن مقتل. فاسم الزمان واسم المكان لماذا ليس داخلا في محل كلامنا؟ لأننا نقطع ونجزم بأنه موضوع المن للأعام. هذا ما يقول الصاحب. وهكذا صيغة المبالغة. صيغة المبالغة ماذا تعني؟ تعني اتصاف الذات بالوصف ولكن بشكل قوي ومؤكد، كوصف البناء والنجار والحداد. زين بناء صيغة مبالغة، هذه لماذا لا تدخل في محل كلامنا؟ الجواب لأننا نجزم ونقطع ونتيقن أن صيغة المبالغة موضوعة وحقيقة في الأعم. يعني شنو في العام؟ يعني هذا البناء سواء كان الآن بالفعل يبني أو لا، هو جالس في بيته للاستراحة، أيضا يسمى بناء أو لا يسمى بناء؟ يسمى بناء. لذلك يقول أحمد البناء، بينما هو الآن ما قاعد يبني، قاعد في بيته أو نائم أو غير ذلك، فهي صادقة على المتلبس بالفعل وعلى الأعم من ذلك. هذا أمر جزمي ولا إشكال فيه، لذلك هي غير داخلة في محل كلامنا. زين، إذن النتيجة اللي ناخذها من كلام صاحب الفصول، إن هذه الأمور التي أخرجناها عن بحث المشتق بعد التدقيق في معانيها وجدناها لا فائدة من بحثها في علم الأصول، لأنها إما ليس لها ضابطة محددة كاسم المفعول، وإما نجزم بأنها حقيقة في الأعان. فذكر معاني لهذه الأمور ورتب عليها إخراج هذه الأمور من بحث المشتق في علم الأصول. هذا ما قاله صاحب الفصول. الجواب، يا صاحب الفصول، ما ذكرته من معان لهذه الأمور ليس أمرا متفقا عليه، بل هو أمر مختلف فيه، ولذلك جميع هذه الأمور داخلة في محل النزاع والبحث. ولعل منشأه، هذا الاحتمال الثاني قلنا، ولعل منشأه منشأ من هذا الزعم والتوهم من قبل صاحب الفصول بخروج هذه الموارد الخمسة، ولعل منشأ ذلك التوهم والزعم هو توهم كون ما ذكره لكل منها، من لكل منها؟ من الصفات الأخرى اللي هي اسم المفعول واسم الآلة والزمان والمكان وغير ذلك، توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى، هاي من المعنى بمن متعلقة بقوله ما ذكره، ما ذكره من معنى، لذلك الأفضل سنقدمه، توهم كون ما ذكره من معنى لكل من هذه الصفات مما اتفق أو مما اتفق عليه الكل، هاي مما اتفق عليه الكل جواب علم خبر لكون، كون ما ذكره اسم كون، مما اتفق عليه الكل خبر كون، كون هذه المعاني مما اتفق عليه الكون، هذا الذي توهمه صاحب الفصول. شو توهم؟ أن المعاني التي ذكرها لهذه الصفات هي أمور ومعاني متفق عليها. الجواب، وهو كما ترى. يعني شنو كما ترى؟ من قال لك أن هذه المعاني متفق عليها؟ لا لا، هذه المعاني مختلف فيها كما سيأتي إن شاء الله في المقدمات القادمة. المنشأ الثالث أو الاحتمال الثالث لتوهم صاحب الفصول، التوهم الثالث أو الاحتمال الثالث هو اختلاف المبادئ للمشتقات، لأن كل مشتق يحتاج إلى مبدأ تتصف به الذات وتحتوي عليه الذات لنشتق منها المشتق. إذا تذكرون بالمثال السابق ذكر قلنا زيد عالم، عالم هو المشتق، زين ما هو مبدأ الاشتقاق؟ هو العلم، لأن ذات زيد مشتملة على المبدأ وهو العلم، اشتققنا منها صفة، فكل مشتق يحتاج إلى مبدأ، والمبادئ متنوعة ومختلفة. نذكر أربعة منها. الأول أن يكون المبدأ هو الفعلية، كقولنا زيد نائم، زيد قائم. فما هو المبدأ في نائم وقائم؟ هو النوم والقيام التي هي أفعال تصدر من زيد بالفعل. الآن مثلا هو نائم، الآن هو قائم، إلى غير ذلك. زين، هذا المبدأ الأول. النوع الثاني من المبادئ هو المبادئ الشأنية، كما في اسم الآلة مثلا كصفة المقراض أو المقص، فإن المقص والمنشار ما هو مبدأ اشتقاق كلمة مقص ومنشار؟ هو كون شأنيته شنو؟ أنه مما يقص، شأنه القص، شأنه النشر، فسمي منشار ومقص. وهكذا المثمرة، الشجرة المثمرة، المثمرة يعني شنو؟ ما هو مبدأ الاشتقاق؟ من شأنها شنو؟ الإثمار. فلذلك الآن المبدأ الأول هو الفعلية، المبدأ الثاني هو الشأنية، المبدأ الثالث للاشتقاق هو الصنعة والحرفة، كالبزاز والنجار والحداد والصباغ وغير ذلك. فكلها من المشتقة من الحرف والمهن التي شنو يصف بها النوع. النوع الرابع من المبادئ هو الملكة، الملكة كالعدالة. حينما نقول زيد عادل، هذا المشتق من جبنا من ملكة العدالة. حينما نقول زيد مجتهد، الاجتهاد ملكة، فهذا منشئ للاشتقاق. فإذا كم مبدأ للاشتقاق؟ فعلية، شأنية، صناعة والحرفة، والملكة. وما زال المبادئ مختلفة لهذه الأمور، فلا يمكن أن نجد لها ضابطة كلية، ولا يمكن أن نضبطها لكي ندخلها في البحث الفصولي. هذا ما توهمه صاحب الفصول. إذا صاحب الفصول كيف توهم؟ بما أن المبادئ متنوعة، فالمسألة منضبطة لغير منضبطة، غير منضبطة، فكيف ندخلها في علم الأصول وفي بحث المجتهد؟ هذا النشأ الثالث لتوهم صاحب الفصول. هذا واضح إن شاء الله؟ خلينا نقرأ ونجاوب. المنشأ الثالث، واختلاف، هاي مبتدأ، خليها مبتدأ، سيأتي خبرها. واختلاف أنحاء التلبسات، يعني شنو أنحاء التلبسات؟ يعني تلبس الذات بالمشتق، تلبس الذات بالمشتق له أنحاء، لأن المبادئ على أنحاء، إذا كانت المضاجع على أنحاء وأنواع فتلبس الذات بالوقت أيضا على أنحاء. واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات. شون هي متفاوتة المبادئ؟ بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسب ما يشير إليه. من الذي أشار إليه؟ صاحب الفصول. الفصول أشار إلى هذا التفاوت وقال ولذلك هذه الأمور لا نبحثها في المشتق. الجواب: هذا الاختلاف لا يخرج هذه الأمور عن البحث الأصولي. لماذا؟ توضيح ذلك. أما المنشأ الأول والمبدأ الأول اللي هو شنو؟ الفعلية، فهو داخل في البحث الأصولي اللي شنو مثلنا له احنا؟ زيد قائم، زيد قائم. فنقول شو راح ندخله في البحث الأصولي؟ نقول زيد ما دام متلبسا بالقيام الآن فإطلاق قائم عليه هو إطلاق حقيقي. أما لو جلس زيد وانتفى منه شنو؟ القيام، فيأتي البحث. إذا وصفناه بالقيام وقلنا زيد قائم متى؟ بعد أن جلس. فهل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ شو نقول؟ إن قلنا بأن المشتق للأعان فهو حقيقي، وإن قلنا المشتق لخصوص ما تلبس بالواو بالفك فهو مجازي. إذن يقع مجال للبحث أو لا مجال للبحث؟ مجال للبحث والنزاع موجود. هذا وين؟ الفعلية. زي النزل الثاني الشأنية اللي هو شنو الشأنية؟ ضربنا له مثال الآلة أو المثمرة، شجرة المثمرة أو الآلة. نقول أيضا هو محل للنزاع. فما دامت الشجرة لها شأنية الإثمار فإطلاق وصف المثمر عليها إطلاق حقيقي. أما إذا فقدت هذه الشأنية، يعني الشجرة تحولت إلى شنو؟ يبست وتحولت إلى حطب أصلا مو إثمار، فإطلاق الشجرة المثمرة عليها إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي بعد انتفاء الشأنية؟ الجواب يأتي الخلاف. إن قلنا بالوضع للأعام فهو حقيقي، وإن قلنا الوضع للمعنى الخاص فيكون مجازي. وهكذا في المقص. المقص علم الموضوع قلنا له شأنية القص. فإذا رأينا مقصا ما زال صالحا للعمل وأطلقنا عليه مقص فهذا حقيقي أو مجاز؟ هذا حقيقي. أما لا، لو هذا المقص مر عليه فترة من الزمن وتحول إلى حديد، قطعة حديد لا يستفاد منه للقص، فقد شأنية القص، فإطلاق كلمة المقص عليه إطلاق حقيقي لو مجاز؟ إن قلنا بالأعان حقيقي، وإن قلنا بالغصب هو مجاز. هذا وين؟ بالشأن. أما الصناعة اللي هي شنو الصناعة؟ كالبناء والحداد وغيره. زيد إذا كان الآن بناء وهو مشغول بالبناء فإطلاق البناء عليه حقيقي، زين إذا ترك المهنة مريض أو كبر عمره وترك هاي المهنة، أو حصل على وظيفة صار شرطيا وترك مهنة البناء، زين هذا نقدر نسميه بناء. وإذا أسميناه بناء استعمال حقيقي لو مجاز، يعني تقدر تشير إلى هذا الشرطي الواقف في الشارع اللي كان بناء وتقول هذا بناء حقيقي لو مجاز. إن قلنا بالأعم فهو استعمال حقيقي، وإن كان بالأغر فهو استعمال مجاز. هذا وين؟ في الصناعة. وهكذا في الملكة كالاجتهاد مثلا، من كان حائزا على الملكة بالفعل نقول هو مجتهد، سواء شرع في استنباط المسائل أو لم يشرع في استنباط المسائل، حتى ولو لم يستنبط ولا مسألة واحد، المهم هو وجود الملكة. فإذا وجدت عنده الملكة واستنبط بالفعل فهذا إطلاق حقيقي. لكن لو كانت الملكة عنده موجودة ولكن لا يستنبط ولا مسألة واحدة، فهذا تسميته بالمجتهد حقيقي لو مجاز. في الجو طبعا تسمية مجازية يكون نقول، يعني ولا شنو مجتهد وما يستنبط لنا ولا مسألة، فشو مجتهد يعني. لكن في البحث الأصولي شو نقول؟ إن قلنا بالأعم فهو إطلاق حقيقي، إن قلنا لا بالأخص فهو مجازي. إذن هذه المبادئ وتعددها وتنوعها لا يخرج المسألة عن البحث الأصولي وكونها موردا للنزاع والاختلافات. واختلاف أنحاء التلبسات، هذا مبتدأ، اختلاف أنحاء التلبسات الخبر، لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا، اللي هو شنو محل النزاع هنا؟ اللي هو المشتق. المهم من محل النزاع هنا هو أن المشتق موضوع لمن تلبس بالفعل، أو هو شامل لمن كان متلبسا، هذا محل النزاع. يجري في المقام أو لا يجري؟ يجري في المقام، وإن كانت المبادئ متنوعة ومختلفة لا يوجب تفاوتا في المهم، وهو البحث عن وضع هيئة المشتق للأعام أو لغير الأعام من محل النزاع ها هنا، يعني في بحث المشتق. ومحل النزاع ما هو؟ أن الموضوع للأعام أو لا للأخص، كما لا يخفى كما بيناه بشكل تفصيلي. زين، ثم لا يبعد، هذه المسألة أشرنا إليها في الدرس السابق. يريد أن يقول المصنف قدسة الروح إن المشتق الأصولي أعم من المشتق في الاصطلاح النحوي، وذلك لأن المشتق الأصولي شامل لبعض الجوامد، بينما المشتق النحوي ليس شاملا لهذه الجوامد. توضيح ذلك، ضابطة المشتق الأصولي هو كل ما كان جاريا على الذات ومتحدا معها بنحو من الاتحاد، كل ما كان جاريا ومحمولا على الذات وشنو؟ متحدا معها. هذا يجري فيه البحث والخلاف، وهذا يكون شاملا لبعض الجوانب كوصف الزوج والزوجة والعبد والأمة، هل كلها شنو؟ جوانب. ولكن مع ذلك هي تحمل أو لا تحمل؟ نقول زيد زوج وهند زوجة. زين، أيضا يدخل في بحث المشتق. يعني لو كان زيد وهند يوم أمس كانا متزوجين، فحينما نطلق زوج على زيد، زيد زوج، هذا إطلاق حقيقي. وحينما نقول عن هند، هند زوجة، هذا إطلاق حقيقي. زين، افترض اليوم طلقته هند، لو هو طلقها طلقها، كل شيء يصير في الوقت، طلقها زيد. زين، اليوم هو زوجة وليس زوجة بالفعل، وليس زوجة وهي ليست زوجة. زين، إطلاق الزوج على زيد وإطلاق الزوجة على هند، إطلاق حقيقي لو مجازي؟ هنا يجي الخلاف. إن قلنا بالأعم فهو إطلاق حقيقي، وإن قلنا لا فهو مجازي. إذن محل البحث عن المشتق والنزاع في المشتق هو شامل لبعض الجوامد، وهذه الجوامد يصدق عليها عنوان المشتق في علم النحو أو لا يصدق؟ لا يصدق عليها عنوان المشتق في علم النحو. إذن هاي صفة امتياز المن وزيادة وخصوصية المن للمشتق الأصولي. وإذا تذكرون في الدرس السابق قلنا فتكون النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي العموم والخصوص. من وجه نقطة الاجتماع، اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان وصيغة المبالغة وصيغة المشبه واسم الآلة، هل كلها شنو؟ هو مشتق نحوي ومشتق. نقطة افتراق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي هو هذه الجوامد التي تحمل على الذات ومتحدة مع الذات. زين، نقطة افتراق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي هو المصادر المزيدة والأفعال. طيب ليش نقيس المصادر المزيدة؟ لأنهم قالوا المصادر المجردة خارج عن محل الكلام. المهم، المصادر المزيدة والأفعال مشتق في علم النحو لكنها ليست مشتقا حسب الاصطلاح الأصولي، لأنها لا تتحد مع الذات. الفعل ليس متحدا مع الذات. قال ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع، يا محل النزاع يعني بالاصطلاح الأصولي مو بالاصطلاح النحوي، أن المراد أن يراد بالمشتق في محل النزاع يعني حسب الاصطلاح الأصولي ماذا يراد؟ مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومتحدا معها كما بينا، جاريا على الذات ومنتزعا عنها. قلنا يكون جاري على الذات ومنتزع عن الذات. قلنا الانتزاع يكون بملاحظة أي شيء، بملاحظة الاتصال بالمبدأ. زين، المبدأ نختلف فيه شيء؟ يقول لا، سواء كان المبدأ عرضا أو عرضيا. خلي اقرأ في عبارة ثم نشرح. قال أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة، هاي بملاحظة قيد علم للانتزاع، منتزعا عنها كيف ينتزع؟ بملاحظة اتصافها، اتصاف من؟ اتصاف الذات بعرض أو عرضي ولو كان جامدا، ولو كان هذا الوصف جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر. نرجع للعبارة، قال بعرض أو عرضي، ما هو مقصوده من العرض ومن العرض؟ العرض والعرضي عند الفلاسفة والحكماء بمعنى هو مبدأ الاشتقاق، أي هو المشتق منه. أما العرضي فهو نفس المشتق، الوصف الذي اشتق هو عرضي، أما المبدأ الذي اشتق منه فهو عرضي. مثلا زيد عالم، أين هو العرض وأين هو العرضي؟ العرض هو العلم اللي هو المبدأ، والعرضي هو عالم. مثال آخر اللي هو محل كلام، زيد زوج، أين هو العرض وأين العرضي؟ الزوجية هي العرض اللي هي المبدأ للاشتقاق، والزوج هو العرضي هو المشتق. هذا بحسب الاصطلاح الفلسفي والحكمي، ولكن الآخون قدس سره فسرهما بتفسير آخر فقال: العرض هو المبدأ الذي له حظ من الواقعية، أي له تحقق في عالم الخارج وله مصداق في عالم الخارج. إذا قال له تحقق وله مصداق، هذا شو نسميه؟ عرض. فيكون شاملا لكل الأعراض التسعة المقابلة للجوهر، كالبياض والسواد وغير ذلك. فالبياض والسواد يسمى عرض. لماذا عرض؟ مو لأنه مبدأ ومشتق منه وإلى آخره، لا لا، لأن له حظ من الواقعية والوجود الخالد. أما العرضي فهو الأمر الاعتباري والانتزاعي الذي لا تحقق له في الخارج ولا مصداق له في الخارج. نعم، الأمر الانتزاعي له منشأ انتزاع في الخارج كالفوقية والتحتية. الفوقية والتحتية ليس لها مصداق في الخارج، وإنما لها منشأ انتزاع في الخارج. أما الأمر الاعتباري فلا له مصداق في الخارج ولا منشأ انتزاع ولا غير ذلك، كما في الزوجية والملكية التي هي من العناوين العقلائية، والوجوب والحرمة والصحة والبطلان التي هي من العناوين الشرعية. إذن العرض ما كان واقعيا، والعرضي ما كان اعتباريا وانتزاعيا. هذا ما يقوله المصنف قدس سره. لذلك يقول: ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرضين، يعني شنو بعرض؟ يعني المتأصل والموجود خارجا، او عرضيا يعني اذا كان امرا انتزاعيا او اعتباريا، ولو كان جامدا. هاي ولو كان جامدا لمن ترجع؟ مو بعرض او عرضي، لا، الاصل مسألة ما كان مفهومه جاريا على الذات ولو كان هذا الشيء شنو؟ جامدا، كالزوج والزوجة والرق والحر. طبعا الزوج والزوجية والرق والحرية هاي كلها أمثلة علما للعرض لو للعرضي، للعرض لو للعرضي، كلها للعرضي، لأن الزوجية أمر اعتباري، والرقية أمر اعتباري، والحرية أمر اعتباري، وهكذا. ولكن هي مشمولة ببحث المشتق أم لا؟ مشمولة ببحث المشتق، كما بينت أنه بعد أن انتفت إلى آخره ينطق عليه زوج أو لا ينطق عليه زوج. وإن أبيت، إذا أنت الآن عانفت وقلت لا هي ما زالت جوامد فهي ليست من المشتقات، وإنما هي جوامد ولذلك لا تسمى مشتقات، فنبقى على الاصطلاح النحوي، فيكون الاصطلاح الأصولي مطابقا علما للاصطلاح النحوي في عدم شموله للجوامد. إن أبيت إلا أن تقول ذلك وجمدت على ظاهر اللفظ، إذا تجمل على ظاهر اللفظ يعني شنو؟ كلمة مشتق، إذا نجمل على ظاهر الكلمة يعني شنو؟ يعني مشتق وهو لا يشمل الجامد. إن قلت كذلك نقول التسمية ليست مهمة، يا أخي لا تسمي مشتق، هل تسميت مشتق ما سميت مشتق؟ يدخل في محل بحثنا أو لا يدخل؟ يدخل في محل بحثنا، كما بينا من كان زوجا في اليوم السابق وأطلقنا عليه كلمة الزوج فهل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجاز؟ من كان عبدا مملوكا في اليوم السابق وصار حرا الآن فإطلاق المملوك عليه مجازي لو حقيقي؟ إذن يدخل في محل النزاع ولا يدخل؟ يدخل في محل النزاع، وإن لم نسمه مشتقا. قال وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، يعني اختصاص بها مشتق، النحو ما يشمل الجوامي كما هو قضية، يعني مقتضى كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظه، لفظ من؟ لفظ المشتق. إذا جمدنا على ظاهر لفظ المشتق ماذا نفهم منه؟ شامل للجوامد أو ليس شامل للجوامد؟ ليس شامل للجوامد. طبعا هذه عبارة شوية الأخذ شوية صايغة، الصياغة شوية مو صحيحة لغة ولا تفي بالمعنى، الآن احنا شرحناها لكن المفروض أن نصيغ صياغة ثانية. الصياغة الثانية الصحيحة هي هذا، أن نقول وإن أبيت إلا عن إرادة المشتق المصطلح عند النحويين كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظه، إن أبيت إلا عن ذلك جواب شنو؟ لكن هذا القسم من الجوانب شنو؟ يدخل في محل النزاع، وإن لم يسمى مشتقا فهذا القسم من الجوانب أيضا محل النزاع، يعني شنو؟ أيضا داخل في محل النزاع وإن لم تسمه مشتقا، كما يشهد به نفس الشاهد على ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.